الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة رقم 24. يقول السيد: الوكيل في عملين زين، يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه، بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه. المنصرف الوكيل في عملين، هذا موضوع، وما قال عمل أي عمل، كلامنا بالوكيل، شرط من شروط الوكالة، فهذا يكون روح للوكالة. ولكن بما أنه عندنا وكيل في عد المجتهد، وكيل عد المجتهد، فلهذا ذكره هنا أنا. وكذلك الوصي، المجتهد يخلي وصي ويخلي قيم ويخلي ولي ويخلي مأذون، فلهذا المسألة 24-25 أحد مصاديق الوكالة زين، وشؤون الوكالة من المأذونية، وأحد مصاديق الوصية أيضا زين. فبما أنه المجتهد إلى حق يخلي وكيل، إلى حق يخلي وصي مأذون ولي قيم زين، فهنا بما أنه كلامنا بالتقليد والاجتهاد فكن نذكره، لأن إلها ربط. وكيل لمجتهد في عمل معين، مأذون لمجتهد في عمل معين، قيم وولي من قبل المجتهد في عمل معين، واضح؟ فلهذا يقول مسألة 24: الوكيل في عملين، يعمل الوكيل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه. الدليل يعني أسى الموكل يقلد باء أو هو مجتهد زين، لكن خلينا نتكلم على الغالب. الموكل: أنا وكلتك وأنا أقلد ألف وأنت تقلد باء، فأنت لا تعمل على وفق تقليدك، يعني على وفق تقليدك، يعني على وفق المجتهد باء، يعني أنت تقلد باء، تعمل على وفق تقليدي. ليش؟ هو الوكيل أصيل كالأصيل، فكالأصيل شنو؟ يعني يعمل على وفق الأصيل، على وفق تقليد الأصيل. ولهذا يقولون المنصرف من الوكالة والوصاية، كذلك الوصاية، هو العمل الصحيح بنظر الموكل والموصي زين. هذا المنصرف، يعني احنا من نقرأ روايات الوصاية وروايات التوكيل زين، بل حتى الوكالة عرفا والوصاية عرفا، أن الوصي والموكيل يريدان أن يعمل الوكيل والوصي على وفق ما يراه الموكل وعلى وفق ما يراه الموصي. فلهذا يقول الوكيل في عملين، هذا بحد ذاته طبعا بغض النظر عن العنوان الثاني راح يجينا يعني قرينة. الوكيل في عمل، يعمل الوكيل بمقتضى تقليد موكليه لا بتقليد نفسي، بس هذا وين؟ فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل وآثاره. إذا مر الموكل قال له أريد هذا العمل سوي لي، والموصي أوصى شخصا بأن يعمل هذا العمل، هنا نحن والقاعدة، نحن والانصراف زين، نقول يعمل على وفق تقليد الموكل وعلى وفق تقليد الموصي. أما في بعض الأحيان أكو هناك قرينة على أن الموكل أو الموصي زين يريد العمل بلحاظ الواقع، يقول وإلا، يعني شنو؟ إذا كان العمل مأخوذا، يعني الوكالة في العمل أو العمل من ضمن الوكالة، مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل، مأخوذا بالواقع بنفس بلحاظ نفس العمل وآثاره، فناس يش يقول وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين. ليش؟ لأن هو يقلد باء وأنا قلد ألف زين، اثنيناتنا حكمنا ظاهري زين، كلامنا بالخلاف، ولا اذا اثنيناتهم نفس الفتوى او نفس العمل وماكو خلاف بعشين، هذا ما يجي الموضوع زين، لا كلامنا اكو فرق. انا الموكل وكل الشخص في عمل معين وهذا العمل بشرط على وفق تقليدي وعلى وفق تقليده ما بشرط اي هذا ياتي. اما اثنين اما تقليدي وتقليدي يقول على وفق الشرط او على ليس على وفق الشرط ما عندنا مساله خلافيه حتى يجي موضوع انه على وفق تقليدك او على وفق تقليدي. واضح بما انهم الملاحظ هو الواقع قال ماخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل او اثاره بلحاظ نفس العمل او بلحاظ اثار العمل بس شنو ماخوذا بالواقع. يقول اللازم مراعاه كلا التقليدين وكذلك الحكم في الوصي. فصار عندنا مطلبين اذا الموكل والموصي لم ياخذ العمل بالوكاله او بالوصايا بلحاظ الواقع ولا اثار العمل يعني العمل نفس العمل قال فيما لا يكون ماخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل زين او اثار زين هو سهلان تتقلد كذا وانا قلد كذا فسوينا الواقع هذا ظاهر وهذا ظاهر لان تدري المجتهد حكمه ظاهري وهذا هم حكمه ظاهري زين هو يريد نفس العمل فهنا شلون بل حسب الوكاله حسب الموكل هو ما يريد حسب يريد العمل واثاره بحسب الواقع. نقول ياخذ بكلا التقليدين فاللازم مراعاه كلا التقليدين يعني اشبه بالاحتياط لان هذا هو الواقع وكذلك الحكم في الوصي زين وكذلك الحكم في الوصي نفس الكلام يجري ما يجري في الموكل والوكيل بالموصي والوصي. قلنا المنصرف هو العمل الصحيح شوف العمل الصحيح بنظر الموكل والموصي الا اذا اراد الواقع بلحاظ نفس العمل او اراد الواقع بلحاظ اثار العمل نقول لا مراعاة كلا التقليدين. زين هاي مسألة وخلصنا منها. نجي المسألة الثانية أيضا مرتبطة بمن قلنا الوكالة والمأذونية والولاية والقيمومية. هنا المأذون والوكيل شوف ذيك المسألة عامة وكأنها تمهيد المن لهذه المسألة الوكيل في عمل سواء كان عن مجتهدين عن غير مجتهد عن عامي عن كذا ما نفس القاعدة العامة. فالمسألة 24 ما مختصة بالمجتهد تشمل الكل. تعال للمسألة 25 هذا مصداق من مصاديق المسألة 24 زين. فلهذا يقول المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد. هاي شلون المجتهد هسه خلى واحد وكيل وخلى واحد مأذون اذا مات ليش ينعزل زين. وعدنا بعد المساله الثانيه المنصوب من قبل المجتهد كولي وقيم على القاصرين هل ينعزل او لا السيد عنده اشكال ما الفرق بين الامرين. هناك المأذون والوكيل عندما يموت بعد هاي الاوقاف واموال القاصرين زين أوقاف وأموال القاصرين يقول هكذا التعليل لا معنى للإذن بعد الموت والوكالة تنتهي بموت الموكل فإن الوكالة قوامها وجود الموكل. فالوكالة بما أنها قوامها وجود الموكل إذا مات بطلت الوكالة وهذا هو الموجود هاي في باب الوكالة. فالمفروض أنا أجيب فد مسألة من الوكالة إذا راجحها نلقاه أن الوكالة تبطل بموت الموكل زين ولا فرق بين الموكل كونه مجتهد أو غير مجتهد. واضح جيد. اثنين الإذن لا موضوع عن الإذن بعد الموت. فلهذا يقول المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف العامة أو في أموال القاصرين زين باعتبار المجتهد هو عنده ولاية عنده صلاحيات مسؤول شرعا في التصرف في الأوقاف والأموال القاصرين. قاصرين شنو يعني بعد ذولا ما يعني غير بالغين أولا ثانيا أبو جد ماكو وصي من أحدهما ماكو ترجع للمحاكم الشرعي ينعزل بموت المجتهد. السبب في ذلك أن الوكالة قوامها وجود وحياة الموكل فإذا مات بطلت الوكالة. وكذلك المأذونية لا معنى للإذن بعد الموت هذا خلصنا من عنده. تعال المنصوب من قبله هسه نجي أن المنصوب من قبل المجتهد وليا وقيما هل ينعزل الولي والقيم زين. شوف مرة المجتهد يخلف فلان وكيل ويخلي الثاني مأذون ويخلي الثالث ولي وقيم. زين، فالمأذون والوكيل ينعزلان مباشرة مع موت المجتهد. ليش؟ لأن قلنا الوكالة تسقط وتبطل بموت الموكل، ولا معنى للإذن بعد موت الآذن. واضح؟ هاي خلاص معدل. لكن المنصوب من قبله وليا وقيما، حتى نفرق، نقول هذا مأذون وهذا وكيل وهذا ولي وقيم. ولي وقيم نفس المعنى. ففي انعزاله بموت إشكال، هنا يوجد منشئ لي سقوط الولاية والقيمومية بموت المجتهد، ويوجد منشئ بمن ببقاء الولاية والقيمومية حتى بعد موت المجتهد. فلهذا في المباني جزء الأول صفحة 17 هناك 6 أدلة على عدم البطلان، بأن الفقيه واحد، أن الفقيه له الولاية كولاية الإمام، وبموت الإمام ما يبقى هذا إلى 2 الفقيه قاضي، وهذه من مناصب القضاة. 3 السيرة، 4 استصحاب، 5 6 أدلة. وهاي الأدلة 6 بيها كلها نقاش، كلها بيها نقاش أخذ ورد. فلهذا السيد الله يحفظه لا يلزم بهذه الأدلة 6 ولا يلزم ببطلان هذه الأدلة، فلهذا يتوقف. قال ففي انعزالي بموته إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. شلون يحتاط؟ يرجع للحاكم للمجتهد اللي بعده، إما يأخذ الولاية من عنده زين وتستمر الولاية، هذا مثلا هذا مقتضى الاحتياط، أو طريق ثاني. إذا فرقنا بين المأذون والوكالة، بعد هاي الوكالة والمأذونية تدور مدار حياة الموكل والآذن كما هو واضح. قلنا لا معنى للإذن بعد الموت، والوكالة تبطل بموت الموكل. أما الولاية والقيمومية فيها شائبة المنصب والقضاء والسيرة، حتى أنها لا تبطل بموت المجتهد، ولكنها بما أنها فيها نقاش ولا نجزم بها السيد يحتاط. ففي انعزاله بموته إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. مثلا 26 حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه لمجتهد آخر. زين، هناك أكو فرق بين الحكم وبين الفتوى. الفتوى عامة وموجودة بالرسالة العملية، الصلاة واجبة، الشك بين الأولى والثانية، كذا كذا. أما الحكم أول شيء مو فتوى عامة، هي قضية حكم خاص، خلينا نسميها فتوى خاصة، يعني مرتبطة بشخصين أو ثلاثة، مرتبطة بقضية جزئية، بينما الفتوى ما مرتبطة بقضية جزئية، الفتوى تشمل الكل. هذا أول فرق. 2 الحكم يرجع للقضاء، قضاء، أما الفتوى لا، للاجتهاد، استنباط حكم شرعي عام. الفرق الثالث هنا أن حكم الحاكم الجامع للشرائط طبعا لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر. احنا 2 الحاكم الشرعي، مو أي مجتهد، جامع للشرائط، ما يشترط أن يكون أعلم. زين، وهذا ذكرناه احنا، إذا تتذكر القاضي المتجزئ في الاجتهاد يقول ينفذ قضاءه ولو مع وجود الأعلام إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. فالحاكم الشرعي إذا متجمع به شرائط، اجوا 2 3 4 عندهم مشكلة أو حكموه، فحكمه، حكمه بعد، هذا مو فتوى، هذا حكم، يعني مرتبطة بقضية جزئية. هذا الحكم لا يجوز نقضه من قبل مجتهد آخر وإن كان المجتهد الآخر أعلم. يا بليش، قال أولا الدليل إجماع، الثاني النصوص. زين، ولو هكذا يقول الفقهاء، لو كان يجوز نقضه من قبل مجتهد آخر لاختل النظام ولا لزم الهرج والمرج. الروح أنا وياك للحاكم الشرعي الأول ووطى الحق إليه، انتهى الموضوع. المفروض إذا كان بمجال نقضه نروح علمًا الباء. زين، من تروح الباء، الباء يجوز يحكم شو اسمه للطرف الثاني. زين، هاي شلون راح يصير؟ فبعد ما تقوم النقائمة المشاكل ما تنحل، المشاكل الشرعية بين في القضايا الشخصية والجزئية عند الناس إذا ذهبوا إلى مجتهد جامع للشرائط ويحكم، فبعد ما يصير ينتقض بالذهاب إلى مجتهد آخر، أبداً ما يصير، وإلا قلنا يلزم اختلال النظام ولزوم الحرج والمرج. واضح؟ فهي مسألة ابتلائية. لعل لا نسأل، قالوا ياب احنا رحنا للمجتهد الفلاني الحاكم الشرعي زين جامع للشرائط، انا واخوي عندنا مشكلة وطلحق الالف وانا ما مقتنع. ابو الف قال ما مقتنع، ادي اروح لمن؟ ادي اروح للمجتهد الثاني. قال له ما يجوز، لا يجوز نقضه ما طول انتم رضيتوا ورحتوا لهذا الحاكم وحكموا لكم، هذا حكم لا يجوز نقضه. شوف بخلاف الفتوى، الفتوى اذا مسألة خلافية لتبع الاعلام وغير ذلك، والفتوى عامة. أما هذا حكم، حكم مرتبط بقضية جزئية، واثنين لا يجوز نقضه. هاي مسألة مهمة جدا، حكم الحاكم اللي هو صير في فصل الخصومة الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا هذا إلا استثناء واضح إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. هو مخالف، احنا مو عندنا اليد الامر على الملكيه، هو حكم الباء بينما هي كانت على بيد الف، وما عنده باء عنده بينه، فهذا مخالف للكتاب، وكذلك مخالف للسنه. مثلا عندنا قضايا واضحه زين، فما يصير هنا بعد هذا الحكم، هذا الحكم باطل واضح لانه مخالف للكتاب والسنه، هذا بعد واضح. نعم، مساله ثانيه مرتبطه بحكم الحاكم. احنا تارة نتكلم عن فصل الخصومة اللي قلنا بيها بعد ما يجوز نقضه ولو من مجتهد اخر، وعندنا ترتيب الاثار. يعني صحيح هو الحاكم حكم لألف، وقلنا بعد ما يصير نرجع لمن؟ الباء. هسه عندنا قضية مال قطعة عقار، ألف وباء اخوة اثنين، الحاكم حكم الباء، بعد ما يصير ارجع للحاكم الثاني واشوف شيء يقول، ما يجوز. انتهت فصل الخصومه، هذا فصل وحكم، وزالت الخصومه بحكم الحاكم الاول، ولا يجوز نقضه من المجتهد الثاني. لكن تعال انا الف اعلم يقينا ان هذه القطعه لي، بس المشكله ما عندي دليل زين، وما عندي بينه، وذاك عنده ادله وبينه حسب الظاهر، وان كان خلاف الواقع مزوره زين، بس الحاكم لا يعلم الغيب والناس ما تعلم الغيب، فالحاكم يمشي على الأدلة. فلهذا بالروايات أكو رواية قيمة جدا زين، ما أدري كاتبها، لا هيك معناها، يقول أنا النبي صلى الله عليه وآله أحكم بالبينات وبالظواهر زين، بعد يعني هيك اللي يقولهم أمشي بالظاهر، اما انتو اللي يدري خلاف الواقع فهذا تلعنه الملائكه كذا السحوت هيك يسوي لهم. شفت القضيه الثانيه، انا اعلم ان القطعه الي ولكن الحكم حكم الحاكم للالف حسب الظاهر والادله والبينات، يصير اخذ القطعه بطريقتي الخاصه زين؟ يصير، لان انت ترتب اثار الواقع. اما ترجع الحاكم الثاني حتى يفتي لك او لغيرك، ما يصير. يقول نعم لا يكون حكمهم غير للواقع. شنو غير للواقع؟ مثلا من علم ان المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا للمدعي، لا يجوز ترتيب اثار ملكيته. خلينا نعطي مثال، شيخنا انا وياك طالبنا وعدنا مشكله على قطعه ارض، هسه انا وياك اخوه ولد عام جيران، والحاكم حكم القطعه لك صحيح، وهي القطعه مو لك هي الي، ها زين، بعد احنا بعد ما يصير فصلت الخصومة انتهت، بعد ما يصير نروح نختصم زين ونفصل هذه الخصومة من المجتهد الثاني، صحيح هاي قدمت. اثنين، يجي واحد غريب او اخوي او صديقي او جيراني يقدر يشتري من اللي حكم الى الحاكم، بما انه يعلم ان القطعة ليست له، فما يصير يرتب اثار الواقع، ما يصير يشتري من عند القطعة. واضح؟ نعم لا يكون حكمهم غير للواقع. مثلا من علم أن المال الذي حكم به أو حكم به للمدعي ليس ملكا له للمدعي، لا يجوز ترتيب آثار ملكيته. إذا صار عندي حكم الحاكم بأمرين، أولا لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، اثنين ترتيب الآثار لا يدور مدار الواقع، لا يدور مدار حكم الحاكم. هاي مسألة 27 هنا هم مثل ابتلائية. إذا نقل ناقل مثل ومثلك ما يخالف فتوى المجتهد. زين هسه احنا متعمدين جاهلين بعدها بغض النظر ما ذاكر هذا القيد سيد، مرة متعمدين هذا ما يتوقع من عندنا زين، ومرة جاهلين كما هو هذا يصير متوهمين توهمنا. وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع منه ذلك، بس بشرط إذا كان لنقده دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية. زين أولين هذا نقل الناقل ما يخالف، خلنا نعطي مثال، واحد خابرني على مسألة قلت له هذا حرام أو قلت له هذا واجب وتبين بالعكس، اللي قلت له واجب طلع حرام واللي قلت له حرام طلع واجب مثلا، أو هو مباح أو قلت له حرام زين، أو هو واجب وقلت له مباح. تدري إذا قلت له واجب شيخنا وإذا هو واجب وقلت له مباح شو راح يسوي؟ راح يتركه، فبالتالي راح يخالف وظيفته مو؟ بينما إذا قلت له حرام أو هو مباح فإذا تركه ما يترتب عليه أثر، مو مخالفة، ترك المباح ماكو مشكلة وترك مو؟ أنا قلت له مباح فترك المباح ماكو. نعم لو هو واجب وقلت له حرام راح يتركه يستلزم ترك الواجب، فتارة النقل إليه يستلزم مخالفة عملية مخالفة وظيفته، خطية هو واجب كوني أدي وأنا قلت له، قلت له مباح، إذا مباح يعني ما يجيبه زين، بين أو قلت هو حرام وقلت له مباح زين هو راح يرتكبه زين هو حرام، ومرة لا ما يؤدي إلى خلافة وظيفته شنو وين؟ هو مباح بس أنا قلت له واجب وراح جابه وهذا ما يأثر على آخرين، يعني مثلا صدقه قلت له واجب وراح أصدق هو مباح فهذا مو مخالفة وظيفة ما بيها مخالفة لوظيفة زين، أو هو مباح وقلت له حرام حتى لو تركه هو راح يتركه لأنه حرام، ترك المباح ماكو مخالفة لوظيفة شرعية، فكون ذني مثالين كون ذني فهمين زين. احنا وين نتكلم اذا كان في مخالفة لوظيفته الشرعية، اما هو مباح وانا قلت له واجب او قلت له حرام خلي تركه اذا حرام، او اذا واجب يفعله بينما هو مباح، مولانا هو مباح بس انا قلت له واجب توهمت ايش راح يسوي؟ راح يجيبه، واذا جابه هو مباح المباح فعله او تركه ما عندنا مشكلة بهذا، لا يجب هذه القضية إذا ما يؤدي إلى مخالفة لوظيفة شرعية لا يجب إعلامه لأنه ما يسبب لا إغراء لا إضلال زين. أما إذا لا هو واجب أنا قلت له مباح، هو حرام وأنا قلت له مباح، هو واجب أنا قلت له حرام، هو حرام وأنا قلت له واجب، هذا راح يستلزم شنو؟ مخالفة واضحة. هنا سين شي يقول؟ يقول يجب على الأحواط على الناقل أن يعلم من سمع منه ذلك زين. هذا وين يدخلوها الدليل مالتها؟ يدخلوه بوجوب إعلام الجاهل، وجوب إعلام، هل يجب إعلام الجاهل أو لا؟ طبعا أول شيء هذا يردوه يقولون المستفاد ليس وجوب إيصال الأحكام إلى كل مكلف واحد واحد بأي نحو بحيث أن نأتي ونطرق باب باب، هذا متوقع، هذا متوقع الله يريد من عندنا إحنا هيك يابا دق الباب على فلان على فلان، انت تضل تطلع احنا ما عندنا شغل وعمل، نفتر بالبيوت وهذا، واي واحد شباب الشارع ترى الصلاه واجبه اذا شك بين الاولى والثانيه مثل ابتلائيه، هذا شنو هاي؟ هذا قطعا ما مراد. لعد شلون التبليغ شلون يصير؟ يقول المستفاد من وجوب التبليغ واعلام الجاهل هو اما بنشر الرساله العمليه او الجلوس في البيت والتهيئ للجواب، او هاي مصادقها التدريس والتعليم العام، واضح زين. فلهذا السيد الله يحفظه عنده على الأحوط، لأنه الدليل اللي يستدلون به قلنا هذا بنقاش واحد اثنين، بل الدليل على خلافه أكو روايتين موجودة في صفحة 79، فلهذا السيد لا يلزم لا بهذا ولا بهذا، عنده احتياط وجوبي زين. احنا طبعا نذكر هيك المستند وشرحه شوية من باب التقوية، لأن احنا مو مجرد نريد نفكك المسألة ولا تفكك المسألة، يقدر أي طالب بهذا المستوى اللي وصلنا له الحمد لله يقدر يفككها. قال إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع منه ذلك، إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية مثل ما مثلنا، وإلا لم يجب إعلامه. ليش؟ قلنا مثل ما مثلنا ماكو مخالفة. وكذا الحال، شوف وكذا الحال إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه، في بيان فتواه يريد يبين هو فتوى زين بعد يعني بالحرمة بالذكر بالرسالة العملية من باب الخطأ، من باب حتى النقل من باب الخطأ بينه أنه هذا مو خلاف، يعني هو واجب بين أنه حرام، خلاف واجب بين أنه مباح، زين المباح راح تركز زين هو واجب هذا زين، فهذا أيضا يبقى احتياط وجوبي لابد من الإعلام. جيد هذا الشق الأول، إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد أو المجتهد أخطأ في بيان فتوى أخطأ زين. أما الشق الثاني لا، المجتهد ما أخطأ، تبدل رأيه، كان رأيه بهذه فتوى كذا، بعدين تبدل رأيه، رجع راجع المستندات، ناقشوا بعض الفضلاء كذا زين، اتأمل بيها تبدل رأيه، وهذا مسألة طبيعية، تبدل الرأي والعدول مسألة طبيعية عند المجتهد زين، ولا يخفى عليك. هنا شلون؟ هل يجب الإعلام؟ هل يجب الإيصال؟ قال وأما إذا تبدل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد، لأنه بالتالي هو من كان هناك يفتي على وفق الموازين، فهو لم ينقل خطأ مثل ما تقدمت، لم يخطأ، هو كان من أفتى مثلا بوجوب جلسة الاستراحة زين، أو أفتى مثلا ب عدم مفطرية الارتماس بالماء تمام الرأس أو تمام الجسم كله، وبعدين تبين أنه لا هذا يفطر. هناك من فتي قبل سنتين ثلاثة خمس سنوات كان يفتي على وفق الموازين الشرعية ها، وبعدين قرأ المستندات أكثر، اطلع أكثر، ما أدري شنو صار عنده تأمل، صار عنده إشكالات بعض الفضلاء، وصل إلى مرحلة أنه مفطر، فهل يجب إعلام أو لا يجب الإعلام؟ واضح؟ فلهذا لا يجب الإعلام طبعا. ليش؟ قلنا لأنه الفتوى السابقة التي أفتى بها كانت على وفق الموازين الشرعية. هنا يأتي لنا إشكال كان في أذهاننا، أنه سماحة السيد عندما أنزل الرسالة العملية طبعا جديدة واللي قبلها واللي قبلها كانت بها عدول هواية، عدول مو سهل، الجزء الأول والثاني والثالث لا تذكر، فسألناهم قلنا لهم يابا هم يجب نخبر الناس نقولهم أكو عدود؟ قال لا يجب. تعجبنا ليش؟ هو هذا الجواب، لأن ما أفتى بالطبعة القديمة من وجود مسائل قد عدل عنها زين للطبعة الجديدة كانت على وفق الحجة الشرعية، فلا يجب الإعلام، لا يجب الإعلام من قبل المجتهد نفسه ولا يجب الإعلام من قبل الناقل. أنا جيت أصعد عن منبار زين وبين للناس أن سماحة السيد يقول كذا وكذا وكذا، صار لنا سنين نسولف اكو مسائل عدل بيها، هل ارجع للجامع او للناس واقول لهم السيد عدل؟ لا، لان نقلي ايضا كان عن حجه شرعيه. واما اذا تبدل راي المجتهد فلا يجب عليه اعلام مقلديه فيما اذا كانت فتواه السابقه مطابقه لموازين الاجتهاد. ليش؟ لانها كانت عن حجه. وكذا لا يجب على الناقل اعلام تبدل الراي. ليش؟ لان نقله اللي مثله ومثلك من كنا بالجوامع نسولف للناس كان في محله. واضح؟ جيد. فهاي مسألة 27 مسألة ابتلائية مفيدة من جهتين، الجهة الأولى قد نتوهم احنا كطلبة أن نلقي الفتوى خلاف ما يريده المجتهد زين، هنا لازم الإعلام احتياط وجوبي قلنا. القضية الثانية لا، قد يتبدل رأي المجتهد فلا يجب على المجتهد ولا على الناقل زين أنه يخبر الناس. مسألة 28، إذا تعارض النقلان في فتوى المجتهد زين، تعال أنا مكلف زين وخابرت فلان قال لي هذا واجب، خابرت الثاني قال هذا حرام زين، هنا شنو؟ إذا حصل عندي اطمئنان من قرائن أن هذا الألف دائما معلوماته مضبوطة فيصير عندي اطمئنان، واطمئنان حجي أخذ به كل إشكال ماكو، فأخذ به بلا إشكال. أما إذا ما عندي اطمئنان زين، إذا أمكن الاستعلام من المجتهد بعد خلص الموضوع راح أستعلم، إذا قال لي ألف صحيح أو باء صحيح أمشي به، وإلا إذا ما يمكن الاستعلام وما عندي اطمئنان برأي بنقل أحدهما أدق وكذا أعمل بالاحتياط. ليش؟ تعارض النقلين يتساقطان، هذا مقتضى أدلة حجية الخبر واحد يتساقطان. زين الآن أنا شنو ما أدري شنو رأيه السيد، هاي واجبة محرمة يكون أحتاط، إما أقلد أو أحتاط. زين أحتاط كله زين، تقلد شنو؟ ما أقدر أقلد في هذا المسألة ما عندي، أرجع لغيره. قال أو رجع على غيره إذا تعارض الناقلان في الفتوى المجتهد، فإن حصل الاطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتوى فعلين فلا إشكال، لأن الاطمئنان حجة. وإلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد، إذا أمكن الاستعلام من المجتهد هم خلصان المشكلة، إذا لم يمكن عمل بأحد أمرين، إما يحتاط. ليش يحتاط؟ خوف يأخذ بأحد الرأيين، لا تعارض، تعارض النقلين فتساقطان، أو رجع على غيره وفق ما سبق. شنو وفق ما سبق؟ مراعاة الاجتهاد والعلمية وهكذا، أو أخر الواقع بكيفه، أو أخر الواقع ما يرجع لغيره، أخر الواقع زين مهم ما يحتاط وما يرجع لغيره، بس ما يرتكب ولا يترك، يشوف أخر الواقع على حين التمكن من الاستعلام حتى يرتب الأثار. هاي أهم مسألة إن شاء الله واضحة. 28 العدالة. احنا اي لا بعد 30 دقيقة، بعد 30 خلنا ناخذ هاي المسألة، وانا عود قلت المحرمات ناخذها بسرعة. زين ماكو دقيقتين ان شاء الله اقل. العدالة احنا اشترطنا باكو شروط للمجتهد من ضمنها العدالة. زين احنا اشترطنا الاجتهاد والعدالة صحيح، وبينا متى يثبت الاجتهاد ومتى يثبت عندي العدالة، وبينا قلنا العلم العلم الوجداني، الاطمئنان الناشئ من الاطمئنان الناشئ من 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 مناشئ عقلائية، الناتج من مناشئ عقلائية شهادة بينة، الاجتهاد كذلك بل بإخبار الثقة إذا كان من أهل الخبرة من دون تعارض، مو صحيح؟ نجي نريد نعرف شنو العدالة، خلينا نشوف العدالة شنو معناها. قال السيد حفظها العدالة التي مر أنها تعتبر في مرجع التقليد هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة. زين شلون يستقيم؟ اول شيء هذا ليش يستقيم؟ قال هاي الاستقامه ناشئه سببها غالبا عن خوف راسخ في النفس. ليش قال غالبا؟ قد يكون بعض الناس مو غالب عن خوف النفس، حب لله او طمع في الجنه، مو شيء ما عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك اهلا للعباده، في هذا قيد غالبا عن خوف الراسخ في النفس. قد يكون بعض الناس مرتبة ولي الله أنه لا لأجل الطمع في الجنة. احنا طبعا عندنا بعض الروايات يقولون الغالب، مو روايات الظاهر أو نصوص أو مو نصوص، أن الغالب يعبدون خوفا، ها شوف قال غالبا عن خوف راسخ في النفس، ولكن بعض الناس لا يعبد يستقيم على الشريعة الجادة الشريعة المقدسة مو خوفا، طمعا في الجنة أو حبا لله اللي هي مرتبة أولياء الله. إذن شنو معنى العدالة؟ هي الاستقامة على جادة ما اسمها، هي عدالة عدل، استقامة عدالة، كأنما هذا تعريف لغوي، بس على جادة الشريعة المقدسة صار تعريف اصطلاحي. ليش؟ لأن العدالة كل بحسبها، العدالة في الدين يعني استقامة في الشريعة المقدسة، العدالة بالذهاب إلى طريق فلان يعني استقامة على الطريق العدل، وهكذا الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة يا بها شنو سببها؟ الناشئة غالبا عن خوف الراسخ في النفس. زين هذه العدالة ما هو الشيء الذي ينافيها؟ قال ينافيها ترك واجب أو فعل حرام. اللي يترك واجب هل هو مستقيم على شرع مستقيم على جادة الشريعة المقدسة؟ أبدا. أو فعل حرام، بس يا فعل واجب ويا ترك حرام اللي ينافي العدالة وينافي الجادة والاستقامة. قال من دون مؤمن، لأن بعض الناس عادل، خلينا مجتهد معرف المجتهد إنسان عادل يرتكب حرام بعذر شرعي، هذا ما يؤثر على عدالته، يترك واجب بعذر شرعي، إما جهل قاصير زين، إما مضطر، مو هذا ما مؤمن شرعي. أما مع وجود أما مع وجود المؤمن أصلا هنا قد يكون واجب ترك للواجب ولكن لا يؤثر على العدالة، وقد يكون حرام فعل حرام ولكن لا يؤثر على العدالة. ليش؟ لأنه معذور، معذور هو شنو اللي يؤثر على العدالة؟ عدم العذر. فعل واجب بدون عذر، عفوا ترك واجب بدون عذر أو فعل حرام بدون عذور. فهذا يقول وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. زين مسألة مهمة، هل أن الفعل ترك الواجب أو فعل الحرام سواء كان من الصغائر زين هل مختص بالكبائر؟ بعض قال نعم العدالة لا يخل بها إلا ارتكاب الكبيرة، وبعض قال لا لا فرق بين الصغيرة والكبيرة ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. ليش؟ لأن كلا الأمرين لو حصلا وهو ترك واجب صغير فعل حرام صغير فضلا عن الكبير لا يصدق كونه على جادة الشريعة المقدسة، بل تخل بالموالاة بالعدالة فيسقط فيها العدالة، وترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية. زين ليش؟ لأنها انتفى الموضوع بمجرد وقوع المعصية، طبعا بدون مؤمن، إما ترك واجب أو فعل حرام صغيرة أو كبيرة، باعتبار أنه بعد ما يصدق أنه مستقيم على الجادة الشريعة. نعم تعود بالتوبة والندم، الندم هي شرط من شروط التوبة، هاي التوبة نعم صحيح ترجع بها العدالة، ولكن التوبة وجوبها كما يقول الفقهاء وجوبها عقلي وليس وجوبها وجوبها شرعي شرعيا. هذا هو هذا معنى العدالة، بيناها شنو منشأها شنو اللي ينافيها، لا فرق بين الكبير والصغير، النقطة مهمة، تعود بالتوبة والندم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على مولانا.